ومعها ركن القيام في الصلاة. شغال هذا الأحمر؟ وما يتعلق بهذين الركنين، وقد ذكرنا أن ما يتعلق بهذين الركنين رفع اليدين في الصلاة ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة ودعاء الاستفتاح. ذكر أبو داود رحمة الله عليه أبوابا متعددة ذكر فيها أنواع الاستفتاح، وقد وقفنا عند قوله: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك يعني استفتاح مشهور، وهو ما اختاره أبو حنيفة رحمة الله عليه، وكذلك الإمام أحمد فقد اختار الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الاستفتاح يعني رجح من أنه ثناء على الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن الثناء يعني أفضل من الدعاء، بل هو مقدمة للدعاء. فمن أجل ذلك رجح الاستفتاح بهذا النوع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك. هذا رواه ابن منده في كتاب التوحيد بسند صحيح. إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والحمد لله الناس يعني غالب الناس يحفظون هذا الثناء وهذا الاستفتاح. فعقد أبو داود رحمة الله عليه هذا الباب لبيان هذا النوع من الاستفتاح، وهو الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. وقد عرفنا أنه يختاره أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما. الحديث الأول في الباب: حدثنا عبد السلام ابن مطهر، وهو حديث صحيح بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإذا كان هذا الاستفتاح هو أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يعني يستجيز مسلم أن يقوله وهو لا يفهم معناه؟ وكذلك جميع الأذكار، فالواجب على المسلم تجاه جميع الأذكار أن يعرف معانيها وأن يستحضر هذه المعاني عندما يقولها، وإلا ما استفاد منها شيئا. ما الفائدة أن يقول إنسان سبحان ربي العظيم وهو لا يفهم هذا المعنى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك؟ فالواجب على الإنسان أن يعرف معاني هذه الأدعية والأذكار. سبحانك اللهم وبحمدك، التسبيح هو التنزيه، فهذه الكلمة فيها تنزيه الله تبارك وتعالى عن شيئين: تنزيهه سبحانه وتعالى عن المعايب، وتنزيهه عن النقص في صفات الكمال. هذا خلاصة هذا التنزيه: تنزيه الله تبارك وتعالى عن المعايب، فكل ما هو عيب فالله تبارك وتعالى منزه عنه، وأيضا تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقص في صفات الكمال. فصفة العلم ينزه الله تبارك وتعالى عن أي نقص في صفة العلم، كما قالت بعض الفرق الضالة أنه سبحانه وتعالى يعني يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فهؤلاء ما سبحوا الله عز وجل. فإذا التسبيح هو التنزيه، هو التنزيه. فعندما يقول عبد سبحانك اللهم فيخطر على بالي هذا، أنه سبحانه وتعالى منزه عن العيوب وعن النقص في صفات الكمال. ووالله لو قرأ الإنسان الأذكار على هذا النحو والله ما شبع من الصلاة، ما شبع من الصلاة، ولطالت صلاته حتى يعطي نفسه فرصة لتأمل هذه الأدعية والأذكار. سبحانك اللهم وبحمدك، فلا يكفي التنزيه، وإنما لابد من إثبات الكمال. وإثبات الكمال إنما هو بالحمد، لأن الحمد يعني عندما يحمد إنسان يعني معروف، يحمد على الفعل الطيب وعلى الصفة الطيبة، فيحمد الإنسان على كرمه وعلى أمانته، فهذا فيه إثبات لصفات الكمال. فإذا لا بد من الحمد مع التسبيح، سبحانك اللهم وبحمدك. والباء هنا يعني للملابسة والاقتراء، أي أن تسبيحنا لله تبارك وتعالى لا بد أن يكون مقترنا بالحمد، سبحانك اللهم وبحمدك. فجمعت هذه الكلمة بين تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وإثبات كل صفة كمال لله عز وجل. ولذلك هذه الكلمة كلمة عظيمة، سبحان الله وبحمد، سبحان الله وبحمده. إذا قال العبد سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فكم يضيع المسلم من النخلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وتبارك اسمك، فاسمه سبحانه وتعالى مبارك، مجرد الاسم، ولذلك يكون التسبيح باسمه، كما في قوله تعالى سبح اسم، يعني سبحه سبحانه وتعالى ذاكرا اسمه. وهذه هي الفائدة في سبح اسم، فما قال الله تبارك وتعالى سبح الرب الأعلى، لأن تسبيح الرب يمكن أن يكون بالقلب، يمكن أن يكون اعتقاد بالقلب، فيعتقد الإنسان تنزيه الله تبارك وتعالى. فإذا قيل سبح اسم فلا بد من الذكر باللسان، فهذه هي الفائدة. سبح اسم يعني سبحه سبحانه وتعالى ذاكرا اسمه ومثنيا عليه ومعلنا ذلك، كما قال سبحانه وتعالى من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. وتعالى جدك، تعالى جدك أي غناك وعظمتك، فغناه سبحانه وتعالى يعني في أعلى ما يكون، وعظمته سبحانه وتعالى بلغت المبلغ الأعظم والأعلى. لما كانت هذه الأذكار يعني فيها أدلة التوحيد، لأنه لا يوحد إلا من كان كاملا، فختمت هذه الجمل بالتوحيد ولا إله غيرك، فكأن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك كأن هذه من أدلة التوحيد. وكما ذكرنا من قبل أن أدلة التوحيد يعني يمكن حصرها في كلمتين، في كلمتين أدلة التوحيد يمكن حصرها في كلمتين، المحاسن والإحسان. المحاسن يعني محاسن الله تبارك وتعالى أي صفاته، والإحسان يعني نعمته على عباده. فأدلة التوحيد هي محاسنه سبحانه وتعالى وإحسانه. محاسنه وإحسانه. ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، هذا يعني تقرير وتكرير للتوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. فهذا ما أحسنه من استفتاح، ما أحسنه من استفتاح، لأن الصلاة الإنسان يعني فيها بصدد أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يكشف ضره وأن يجلب النفع الذي عنده سبحانه وتعالى. وأعظم وسيلة لتحقيق الدعاء هي الثناء على الله تبارك وتعالى، فما أحسن أن افتتحت الصلاة بالثناء عليه سبحانه وتعالى. والفاتحة نصفها الأول ثناء ونصفها الثاني دعاء، فجعل الثناء مقدمة للدعاء، وينبغي أن يكون هذا هو منهج المسلم في دعائه سبحانه وتعالى، لا يدخل على الله تبارك وتعالى مرة واحدة، وإنما يقدم بين يدي الدعاء ثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهذا فيه الاستعاذة، هذا فيه الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم، وهذا مناسب، هذا مناسب للاستعاذة، لأن الاستعاذة هي لجوء إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يعني يلجأ إلى من لا يسمع ولا يعلم؟ فاللجوء إنما يكون إلى السميع البصير سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. من همزه، الهمز هو يعني نوع من الجنون، ويسمى الموتة، الموتة وهي يعني نوع من الجنون، وسيأتينا هذا يعني مفسرا بعد ذلك. ونفخه أي كبره، ونفخه أي كبره، ونفثه أي من الشعر، من الشعر القبيح، من الشعر القبيح والكلام القبيح. ثم يقرأ، ثم يقرأ، فإذا هذا يعني كله متعلق بالركنين الأوليين اللذين هما يعني التكبير والقيام في الصلاة، ثم يقرأ هذا الركن الثالث الذي يأتينا بعد ذلك. إذا هذا في في الثناء. طيب هنا مسألة يعني ترد، هل يجوز للإنسان أن يجمع يعني بين أكثر من نوع من أدعية الاستفتاح، أو أنه يقتصر على أحدها؟ فبعض العلماء قالوا لا يجمع، وإنما يعني ينوع، ينوع، مرة يستفتح ب اللهم باعد، ومرة بالتوجيه وجهت وجهي، ومرة بالثناء، وهكذا ينوع. وهذا قول يعني ما أحسنه. ومن العلماء من قال لا بأس بالجمع، لا بأس بالجمع هكذا مطلقا. والذي يبدو والله أعلم يعني توسطا بين هذين القولين، وهذا التوسط يعني يدل عليه الاستفتاح الذي جاء في حديث علي رضي الله عنه. نحن إذا تأملنا في الاستفتاح الذي جاء في حديث علي فنجد أنه جمع بين الثناء والدعاء، جمع بين الثناء والدعاء. فنحن نعتمد على هذا الحديث في هذا القول الوسط، فنقول إذا كان يعني الجمع بين ثناء ودعاء فلا بأس، إذا كان الجمع بين ثناء ودعاء فلا بأس، فلا مانع أن الإنسان يقول هذا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك لأن هذا ثناء، ثم يقول اللهم باعد لأن هذا دعاء، فلا بأس بين، فلا بأس أن يجمع بين الثناء والدعاء، بين الثناء والدعاء. والدليل على هذا هو حديث علي رضي الله عنه في دعاء التوجه، وقد جمع هذا هذا النوع من الاستفتاح جمع بين الثناء والدعاء. الذي بعده: حدثنا حسين، هذا صحيح، بإسناده إلى عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإذا دعاء الاستفتاح، دعاء الثناء، هذا جاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث عائشة مرفوعا. ونضيف على هذا ونقول: وجاء في صحيح مسلم عن عمر موقوفا، عن عمر موقوفا عليه. والذي يبدو أن هذا الموقوف يعني هو في حكم المرفوع، لأن عمر ما أتى به من عند نفسه. فإذا جاء هذا الاستفتاح عن عمر موقوفا وهو في صحيح مسلم، وكان عمر رضي الله عنه يعني يجهر به من أجل أن يعلمه الناس. وهذا مما يرجح يعني اختيار هذا النوع من الاستفتاح، أولا لأنه ثناء على الله تبارك وتعالى، ثانيا أنه اختاره إمام من أئمة المسلمين، إمام متبع، وكان يعني يرفع به صوته حتى يعلمه الناس. قال الشوكاني في نيل الأوطار: نعم، قال المؤلف رحمه الله: واختيار هؤلاء يعني الصحابة الذين ذكر الاستفتاح بهذه الكلمات وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس، مع أن إخفاءه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه. فإذن هذا مما يعني يرجح لما يرجح هذا النوع من الاستفتاح. فإذا بعد الاستفتاح يعني يستعيذ كما جاء في حديث أبي سعيد، ثم بعد ذلك يبدأ في الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة. هنا ذكر أبو داود رحمة الله عليه باب، قال: باب السكتة عند الافتتاح، يعني بعد التكبير، يعني المسلم يعني يسكت سكتة من أجل أن يقول يعني دعاء الاستفتاح، وهذه هي السكتة الأولى في الصلاة. السكتة طبعا يعني بالنسبة للمأمومين، وإلا ما في سكوت في الصلاة، يعني ما في موضع يعني الإنسان يعني لا يعني ما في موضع في الصلاة الإنسان يسكت فيه، بل الصلاة كلها يعني ذكر ودعاء. وإنما المراد بالسكوت هنا يعني بالنسبة للمأمومين، فالإمام بعد أن يكبر فيسكت سكتة في أول الصلاة، فهذه السكتة يعني من أجل أن يقول فيها دعاء الاستفتاح. وأيضا يشرع له بعد أن ينتهي من قراءة السورة أن يسكت سكتة خفيفة قبل أن يكبر للركوع. فبعض الناس مثلا يقول مثلا: من الجنة والناس الله أكبر. لا، الإنسان يسكت بمقدار ما يعني ما يتراد إليه نفسه، فيقول: من الجنة والناس الله أكبر. فإذا هذه السكتة التي تكون يعني بعد الانتهاء من القراءة. وأما السكتة التي عليها الشافعية وهي التي بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، فطبعا هذه السكتة لا دليل عليها أبدا. وقد أوجب لهم هذه السكتة ما تبنوه من وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية، فهذا الذي أوجب لهم هذه السكتة. فإنهم لما تبنوا أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنه لا يكفيه قراءة الإمام، فجاءوا يعني بهذه السكتة من أجل ماذا؟ من أجل أن يقرأ المأموم. هذه السكتة لا دليل عليها، وصرح شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى بأنها بدعة، فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يسكت هذه السكتة، ولم تثبت عن أحد من الخلفاء الأربعة ولا من الصحابة. هذه السكتة التي تكون يعني بعد قراءة الإمام للفاتحة يسكت سكتة من أجل أن يقرأ المأموم. فإذا عندنا سكتتان يعني مستحبتان، السكتة التي تكون من أجل قراءة دعاء الاستفتاح، والسكتة التي تكون بعد الانتهاء من القراءة. وأما السكتة التي تكون بعد قراءة الفاتحة فكما سمعتم عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: باب السكتة عند الافتتاح. وذكر في الباب حديث سمرة وإسناده ضعيف. إسناده ضعيف لماذا؟ لأن راوين عن سمرة هو الحسن، والحسن البصري يعني مدلس، وقد عنعنه هنا، والمدلس لا بد أن يصرح بالسماع. فالحسن البصري مدلس وقد عنعن، وهو لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ويعني بعض الأحاديث التي ثبت أنه سمعها منه. وإلا فالأصل أن المدلس إذا عنعن فلا بد فيرد حديثه حتى يصرح بالسماع. فهذه هي علة هذا الحديث. فيمكن أن نجد بين الحسن وبين سمرة يعني ضعيفا أو مجهولا أو متروكا أو كذابا. ومما يبين هذا، وهذه حجة ما أقواها، مما يبين هذا أنه جاء في سنن الترمذي حديث لا أذكره الآن، رواه الحسن عن سمرة، ورأي الحسن بخلاف هذا الحديث الذي رواه. تأمل حديثا رواه عن سمرة، الحسن رواه عن سمرة، ولكنه يقول ولكن رأيه بخلاف هذا الحديث. فعلم ماذا؟ فعلم أن الحسن إنما حمله عن إنسان يعني ضعيف أو متروك أو ضعيف أو نحو ذلك. قال: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. طبعا هذا الحديث يعني وإن كان ضعيفا، لكن نحن ذكرنا أن السكتة الأولى والسكتة الأخيرة يعني مستحبتان. وسيأتينا هذا الحديث بسياق آخر في الذي بعده. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الحسن عن سمرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين، إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. هذا معناه صحيح. الذي بعده عن الحسن أيضا سمرة عن سمرة وعمران ذكر: فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه التي بعد الفاتحة، ولو تنزلنا وقلنا أن هذه سكتة فهي سكتة لطيفة، ليس سكتة يعني مثل هذه السكتة الطويلة التي نراها يعني مما عليه الشافعية. قال: فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ. الذي بعده حدثنا ابن المثنى الحسن عن سمرة أيضا وهذا ضعيف، قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا ذكر ثلاث سكتات. مع أنه قد ذهب يعني إلى هذه السكتات الثلاث يعني الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي ومالك يعني أن هذه السكتة مكروهة، أن السكتة مكروهة. الذي بعده حدثنا أحمد بن شعيب هذا في الصحيحين متفق عليه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بعد بين التكبير والقراء، سكت بين التكبير والقراء، فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، لأن الخطايا محرقة، الخطايا يعني محرقة مغرقة. اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد، لأن هذا يعني أحسن ما يكون الغسل، أحسن ما يكون الغسل. هذا كله فيما يتعلق بالركنين الأوليين التكبير والقيام. الآن قوله باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، نحن الآن انتقلنا إلى إيش؟ انتقلنا إلى الركن الثالث. فالآن يعني ينتقل بنا أبو داود رحمة الله عليه إلى الركن الثالث من أركان الصلاة، وهو يعني ركن عظيم، وهو قراءة فاتحة الكتاب. قراءة فاتحة الكتاب، ما رجعتم إلي النسخة، نسخة الدرس اليوم. بالنسبة لتفسير من همزه ونفخه ونفسه، يعني هذا رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، وهو يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا همزه يعني الموتة، والموتة نوع من الجنون، ونفخه أي كبره، ونفسه الشعر، والمراد بالشعر الشعر المذموم. نعم، لا ما حصلت. بالنسبة للأدعون يعني من أراد الاستزادة من أدعية الاستفتاح كما ذكرنا، يعني موجودة في صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، من صفحة 91 إلى صفحة 95، من صفحة 91 إلى صفحة 95، فذكر 12 نوعا من الاستفتاحات. نعم، لا ما عندي، الأخت أخذت عشان تصور. نعم، وأما بالنسبة للركن الثالث فهو يعني قراءة الفاتحة وما يتعلق بها، قراءة الفاتحة وما يتعلق بها، يعني يتعلق بها يعني أربع مسائل، أربع مسائل. فالمسألة الأولى يعني البسملة، البسملة بعد الاستعاذة، فالبسملة هي يعني بداية الركن الثالث من أركان الصلاة، وهو قراءة الفاتحة. البسملة يعني هل هي آية من الفاتحة أم لا، وهل يجهر بها في الصلاة أم لا، فهاتان مسألتان. والذي يتحصل من ذلك أن البسملة من الفاتحة باعتبار وليست منها باعتبار آخر. جماعة من العلماء قالوا البسملة من فاتحة الكتاب، وبالغوا في ذلك حتى جهروا بها كما يجهر بالفاتحة، وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليه. وجماعة قالوا ليست من فاتحة الكتاب، ولذلك عند هؤلاء أن العبد يكبر ويشرع في الحمد مباشرة كما هو مذهب مالك رحمة الله عليه. جماعة قالوا يعني يقرأها سرا، فإذا عندنا طرفان وسط، جماعة يقرؤونها ويجهرون بها كبقية آيات الفاتحة، فهؤلاء عندهم الإيش؟ عندهم البسملة آية من الفاتحة كبقية الآيات، فإذا الإنسان ما قرأ البسملة فصلاته باطلة لأنه ما أتى بركن القراءة. وجماعة قالوا ليست بآية فلا يقرأ، وإنما يبدأ بالحمد مباشرة. والقول الوسط وهو القول الصحيح أن نقول يقرأ بها ولكن لا يجهر بها، فيقرأ بها سرا. وأصحاب هذا القول ماذا يقولون؟ يقولون هي من الفاتحة باعتبار وليست منها باعتبار آخر. هي من الفاتحة فلذلك تقرأ، وليست منها بمعنى أنه لا يجهر إيش؟ لا يجهر بها. فهذا معنى قولهم هي من الفاتحة باعتبار وليست منها باعتبار آخر. هي منها يعني تقرأ سرا، وليست منها يعني لا يجهر بها، بحيث أن السامع عندما يسمع كأنه يعني يقول البسملة ليست آية من الفاتحة، مع أن الإمام يعني قرأ بها سرا. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بحث، قال يعني خلاصة هذا أنها يعني منها باعتبار وليست منها باعتبار آخر. ومما يدل على أنها يعني ليست آية، يعني ليست آية كبقية الآيات، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو حديث واضح جدا في أن البسملة يعني ليست من الفاتحة كبقية الآيات. حديث إيش؟ الحديث القدسي المعروف: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نتأمل حتى نعرف كيف النصفين. نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله، شوف كيف البداية الحمد لله، فإذا ما في بسملة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. الآن كم آية؟ ثلاث. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبد نصفين، فما الذي لله؟ إياك نعبد. وما الذي للعبد؟ إياك نستعين. فصار عند قوله إياك نعبد بالضبط ثلاث آيات ونصف، ثلاث آيات ونصف. فإذا الباقي يكون ثلاث آيات ونصف، فيكتمل من ذلك السبع المثاني. فهذا الحديث ما أوضحه في أن البسملة يعني ليست آية من الفاتحة كبقية الآيات. وعندما نقول هي آية منها، فالمراد أنه يعني تستفتح بها الفاتحة وتقرأ سرا. هذا معنى قولنا أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وهذا حديث، هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ فاتحة الكتاب فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. هذا حديث صحيح. لو قال إنسان بظاهر هذا الحديث فيكون فيه دلالة لمذهب الشافعي أنها منها يعني كبقية الآيات، وإنما جمعا يعني بين هذا الحديث وبقية الأحاديث الأخرى، فالأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فإنها إحدى آياتها يعني أنه يقرأ بها سرا، ولو كانت من آياتها تماما لجهر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جهر ببقية آيات الفاتحة. فإذا هذه المسألة الأولى، هل هي آية من الفاتحة أم لا، وهل يجهر بها في الصلاة أم لا. نعم، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، وبنوا على ذلك وجوب قراءتها في الصلاة أو عدمه. هم أولا يعني اختلفوا في هل هي آية أم لا، ثم بنوا على ذلك يعني هل يجهر بها في الصلاة أم لا، وقد يعني ذكرنا هذا. وأما الجهر بها أو الإصرار فأكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على الإصرار. النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة كلهم على أنه يسر بها ولا يجهر بها كما سيأتينا في الأحاديث. ألا ولا يصح في الجهر شيء مرفوع كما نقل الدارقطني. فإذا طالب العلم يحفظ هذا، فالذي تفقه على مذهب الشافعي إذا أراد أن يجادل في هذه المسألة فننقل له هذا النقل، نقول قال الدارقطني إمام حافظ لا يصح في الجهر شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة، إنما صح خلافه كما قال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، بل جاء في لفظ كانوا يسرون كما سيأتينا في ألفاظ هذا الحديث. وهذه المسألة مسألة البسملة أفردها بالتصنيف الحافظ المالكي ابن عبد البر رحمة الله عليه، أفردها بالتصنيف في كتاب سماه الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف. فكما ألف البخاري في جزءا في رفع اليدين، وكما ألف البخاري جزءا في القراءة خلف الإمام، فابن عبد البر صنف مصنفا في مسألة البسملة بس. قد اختار ابن القيم وغيره أنه يجهر بها أحيانا للتأليف، ونحن والحمد لله مع أننا مع جمهور الصحابة في هذا المذهب أننا لا نجهر بالبسملة، إلا أننا بين الحين والآخر نجهر بالبسملة من أجل التأليف، من أجل تأليف يعني المخالف لنا في المذهب. فاختار ابن القيم أنه يعني يجهر بها أحيانا من أجل التأليف، من أجل التأليف ومن أجل شيء آخر. ألم يكن عمر رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح؟ لماذا كان يجهر به؟ من أجل أن يتعلمه الناس وأن يعرف الناس أن هناك دعاء استفتاح. أليس من الأولى أن يجهر بالبسملة أحيانا من أجل أيضا أن يعرف الناس أنه لا بد من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا؟ فإذن هذا يعني من باب أولى. فإذا هذه المسألة الأولى وهي مسألة البسملة. المسألة الثانية تخفيف القراءة وحد التخفيف. حد التخفيف، وطبعا هذه مسألة الزمان الآن وقبل ذلك وسيستمر هذا، الإمام طول الإمام قصر، فنحن نريد أن نعرف الضابط في هذا. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أما الناس فليخفف. فما هو حد التخفيف وما هو ضابط التخفيف؟ ونعني بالتخفيف هنا يعني شيئين، يعني عندنا نوعين من التخفيف، تخفيف عارض، تخفيف عارض يعني يكون للأمر يعرض للناس وللإمام، والتخفيف الآخر يعني في الأحوال العادية. أما التخفيف العارض فلا اختلاف فيه، التخفيف العارض فلا اختلاف فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع بكاء الصبي فيتجوز صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته بعد أن يكون قد نوى أنه يطيلها من أجل يعني أن يفرغ يعني أم هذا الصبي له، فهذا تخفيف عارض، وهو الذي قلنا تخفيف القراءة قراءة ما بعد الفاتحة للأمر يحدث. وأما التخفيف عموما فما ضابطه؟ فطبعا هذه مسألة طويلة الذيول، أشبعها بحثا رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، لن تجد موضعا بحثت فيه هذه المسألة مثل هذا الموضع، بحث طويل جدا من أجل أن يبين الشيخ رحمة الله عليه حد التخفيف في اقتضاء الصراط المستقيم. وخلاصة يعني ما وصل إليه رحمة الله عليه أن الذي أمر به صلى الله عليه وآله وسلم من التخفيف هو الذي كان يفعله، الذي أمر به هو الذي كان يفعله. فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم من أما الناس فليخفف، فإنما هذا كان لما علم صلى الله عليه وسلم من أناس أنهم يطيلون، كما علم بقصة معاذ الذي كان يفتتح بالبقرة، فالذي يفتتح البقرة ويصلي بالناس نقول له من أما الناس فليخفف. يقول فما ضابط التخفيف؟ نقول ضابط التخفيف هو ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي أمر به من التخفيف هو الذي كان يفعله. وإذا لم نتفق على هذا الضابط فلن نتفق أبدا، إذا لم نتفق على أن حد التخفيف هو ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم فلن نتفق أبدا، يعني نرى أن كل إنسان يريد أن يكون هناك تخفيفا، أن يكون هناك تخفيف على هواه ومزاجه. فإذا الذي أمر به صلى الله عليه وآله وسلم من التخفيف هو الذي كان يفعله. مسألة أخرى تتعلق بالتخفيف، وهي يعني أن الصلوات تختلف من ناحية التطويل والتخفيف، فصلاة الفجر هي أطول الصلاة قراءة كما هو معلوم، ويليها صلاة العشاء، ويليها صلاة المغرب، هذه في الصلوات الجهرية. وأما بالنسبة للصلوات السرية فصلاة الظهر أطول من صلاة العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الراوي أنه كانت تقام الصلاة فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فيذهب الصحابة إلى البقيع يقضي حاجته ويرجع إلى أهله يتوضأ ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الركعة الأولى، هذا شيء في منتهى العجب، وهو في الركعة الأولى، هذا في صلاة الظهر. إذن هذا بالنسبة للتخفيف. وسيأتينا أيضا يعني هل يجوز أن يقرأ في الركعتين الأخريين من الصلوات الرباعية كالأخريين من الظهر والأخريين من العصر؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة فيما يتعلق بهذا الركن، القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو القراءة خلف الإمام عموما، وقد عرفنا أن البخاري ألف في هذا جزء القراءة خلف الإمام. هذه المسألة أيضا فيها طرفان ووسط، هذه فيها طرفان ووسط. أما الطرفان فالطرف الأول قالوا يكفي المأموم قراءة الإمام في جميع الصلوات سواء كانت سرية أو جهرية، وهذا مذهب الأحناف، هذا مذهب الأحناف. فالمأموم إذا كان يصلي جماعة ما يلزمه القراءة، الله أكبر وبس، واعتمدوا في ذلك على ماذا؟ على حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. واعتمدوا على أصل آخر، وهو ماذا؟ أن عندهم أن صلاة المأموم مرتبطة تمام الارتباط بصلاة الإمام، بحيث أنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. انتبهنا لهذا. فإذا أصحاب هذا القول اعتمدوا على شيئين، اعتمدوا على حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، واعتمدوا على أصل آخر عندهم وهو أن صلاة المأموم مرتبطة تمام الارتباط بصلاة الإمام، حتى إنه لو أحدث الإمام وفسدت صلاته تفسد صلاة الجميع. فهذا عند الأحناف. يقابل هؤلاء الشافعي، يقابل هؤلاء الشافعية، فماذا قالوا؟ قالوا لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الصلوات السرية والجهرية، وإذا الإمام ما قرأ الفاتحة فصلاته باطلة. هذا عند الشافعي. واعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واعتمدوا على أصل آخر، ما هو؟ واعتمدوا على أصل آخر ما هو؟ أنه لا ارتباط بين صلاة المأموم وصلاة الإمام، حتى قالوا كل واحد يصلي لحاله، كل واحد يصلي لنفسه، ما في ارتباط، فالإمام مسؤول عن صلاته والمأموم مسؤول عن صلاته. فإذا في كل حالة نذكر دليلا يعني نظريا ودليلا أثريا. القول الوسط وهو قول مالك رحمة الله عليه وهو المختار، أنه يعمل بالدليلين، أنه يعمل بالدليلين. ففي الصلاة السرية لا بد من القراءة، وفعلا هذا هو الموافق. الإنسان كيف يسكت في الصلاة؟ المأموم لا يسمع قراءة الإمام، فكيف يعتمد عليها؟ وأما في الجهرية فتكفيه قراءة الإمام. فنزل الإمام مالك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، نزله على الصلوات الإيش؟ الصلوات الإيش؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، نزله على الصلوات الجهرية. ونزل حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، نزله على الصلوات السرية. فهذا هو الذي اختاره مالك رحمة الله عليه، وهذا المذهب برهن عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 23 من صفحة 265 إلى صفحة 330، وقد كتبت يعني في هذا ورقات ورجحنا هذا المذهب من 15 وجهة، من 15 وجهة، لعلي يعني أكتب لكم هذا في ورقة مختصرة. أما أن أعطيكم البحث كامل لا، ما بعطيكم. قال ابن المنذر ولا يعدل عن هذا القول، ولا يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين. هذا كلام ابن المنذر في الأوسط المجلد الثالث من صفحة 110 إلى صفحة 111. قال ولا يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين. فإذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي يعني عند علماء الهنود لا يكون العالم عالما حتى يؤلف فيها. هذا مما يذكر، علماء الهنود لا يأخذون إجازة بالعالمية إلا إذا صنفوا في هذه المسألة، فالتصنيف في هذه المسألة لا حصر لها. القراءة خلف ليش؟ خلف الإمام. أما المسألة الرابعة، من كان لا يحفظ فاتحة الكتاب لعذر أو لسبب، كمسلم جديد ما حفظ يعني فاتحة الكتاب، فيعني ينوب عن هذا الكلمات الخمس المعروفة، فيعلم هذا المسلم الجديد أن يقول سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أسهل عليه، أسهل عليه أولا من فاتحة الكتاب، فهو يتعلم هذه ويصلي بها، ويصلي بها حتى يتعلم فاتحة الكتاب. فهذا جملة ما يتعلق بهذا الركن العظيم وهو قراءة الفاتحة، ما يتعلق به من المسائل. ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله في قراءة الأبواب المتعلقة بهذه المسائل التي ذكرناها هنا. وعندنا هنا مجموعة من الأسئلة. تقول السائلة: بمناسبة معرض الكتاب، أي طبعة تنصح بشرائها بالنسبة لكتاب عون المعبود، ومن أي دار؟ طبعا أنا طبعتي هذا من دار الكتب العلمية، من دار الكتب العلمية، لكن ربما تكون هناك يعني طبعة أخرى، فإن شاء الله أنا اليوم ذاهب للمعرض، فإذا أنا وجدت طبعة أحسن يعني أدل عليها إن شاء الله تعالى. ما الكتب التي تنصحنا بشرائها عموما من معرض الكتاب؟ أنا أنصح باقتناء يعني كتب الحديث. الإنسان يعني يقتني كتب الحديث، يكون عنده كتب الحديث كاملة. وما ينبغي أن نسمع لهؤلاء الذين يقولون السيديهات موجودة، السيديهات والكمبيوتر والإنترنت، هذا ما يعلم، ما في علم إلا من الكتب. فإذا أنا أنصح بشراء كتب الحديث، وأيضا أنصح بشراء يعني كتب العلماء المعروفين، كتب الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. الشيخ بن باز في كتاب في دار النفائس أو لا دار البشائر، كتاب لأحد إخواننا يعني بعنوان إيش، منهج الشيخ بن باز في الرد على المخالفين. الشيخ بن باز رحمة الله عليه يعني من أحسن العلماء الذين كانوا حريصين على جمع شمل هذه الأمة، فما أحرى أن نتعلم يعني كيف كان يرد على المخالفين حتى نتأدب بمثل هذا الأدب، منهج الشيخ بن باز في الرد على المخالفين، كتاب يعني لأحد إخواننا وقدم له الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وعلى كل حال يعني من أرادت منكن أن تشتري، فقبل أن تشتري ممكن تتصل حتى يعني تأخذ رأيي في مثلا شراء كتاب معين. سؤال: بالنسبة للحائط، هل هناك فرق في أن تمس المصحف الذي يحتوي على تفسير موجز وبين المصحف الذي يحتوي على تفسير الكلمات؟ على كل حال المصحف الممنوع من مسه هو المصحف الخالص، وأما المصحف الذي يكون يعني له حاشية فإذا هذا يمكن أن يمس، يمكن أن يمس من هذه الحاشية. ولعل أنا ذكرت قبل ذلك ثلاث مراتب، قلت إذا كانت السورة مقطعة كالتفسير يعني آيات مقطعة وتفسر فإذا هذا يمس قولا واحدا، إذا كان مصحف خالص لا يمس قولا واحدا. الذي يحصل فيه الاشتباه أن يكون مصحف كاملا لكن في حواشي كتفسير مختصر، فهذا الذي يرتاب فيه الإنسان، والإنسان إذا ارتاب في شيء يتركه. ما حكم كشف القدم أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة؟ لا يجوز إذا تعمدت أو قصرت في تغطية قدمها فإذا صلاتها باطلة، لأن القدم من العورة. أما إذا انكشفت وهي يعني لا تشعر فهي يعني تتدارك وتغطي قدمها في الحال. هل تتوقف المرأة عن الصلاة إذا رأت لونا بنيا في بداية دورتها؟ إذا كان في بداية دورتها فهو حيض، يعني إذا دخل وقت الدورة ورأت لونا بنيا أو غير ذلك، فإذا كان في بداية دورتها فإذا يعني هو حيض فتتوقف عن الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.